بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا في شهر رمضان من المقبولين المرحومين. وها هو شهر رمضان قد انتصف ومرت أيامه سريعا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الأجواء الإيمانية في شهر رمضان، وبهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. وفي الحقيقة من الأمر العظيم والجميل في ديننا أن هذه العبادات التي شرعها الله تعالى لنا هي في الحقيقة تعود في مصلحتها ومنفعتها على الإنسان، تعود على الإنسان، على صلاح قلبك، صلاح أعمالك، صلاح أخلاقك. ولهذا في هذه الكلمة نتكلم عن رمضان والتربية على التسامح في الصيام. تأملوا في العلاقة العظيمة بين الصيام وبين الأخلاق الحسنة والتسامح. فلو نتأمل في مقاصد الصيام، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا الصيام يوصل العبد إلى تقوى الله جل وعلا، والتقوى تجمع كل خير، تجمع الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، ومنها التسامح. فالله تعالى عندما فرض علينا هذه العبادة الصيام، وهذا الصيام فيه الجوع والعطش والتعب، الله تعالى لا يريد أن يشقينا بهذا الصيام، لأن الله تعالى هو الكريم الرحيم، أرحم بنا من الوالدة بولدها. فالله تعالى إذن ما أمرنا بهذه العبادة إلا لأنها عبادة عظيمة تزكي نفوسنا وتوصلنا إلى أعلى مراتب الإيمان والتقوى. ولذلك تأملوا في الصيام، كيف أن الصيام يزكي النفوس، يزكي أخلاق العبد، ويتطهر قلبك من الأمراض، وتتخلق بخلق التسامح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. صوم شهر الصبر، شهر الصبر يعني شهر رمضان، لأن الصائم يصبر على طاعة الله، ويصبر عن المعاصي، ويصبر على ألم الجوع والعطش، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الصبر. والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الله تعالى في الصائمين في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني الله تعالى يجزي بالصوم جزاء بغير حساب، مثل ما يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر. يعني إذا استمر المسلم على الصيام بعد رمضان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون الأيام البيض، 13 و14 و15 من الشهر العربي، ويمكن أن تكون أي ثلاثة أيام، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال: يذهبن وحر الصدر. تأمل في هذه الثمرة من الصيام، صيام رمضان والصيام المستمر في العام على الأقل ثلاثة أيام من كل شهر، لأنك إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر كأنك صمت الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فهذا الاستمرار على الصيام من ثماره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر يعني غله وحقده والبغضاء والشحناء التي تكون في الصدر، فإذا ذهبت هذه الأمراض اتصف القلب بالسماحة، كان سمحا. ولهذا تأمل كيف أن الصيام يوصل العبد إلى سماحة القلب، والقلب هو الأصل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا كان الإنسان يحمل في صدره قلبا سليما من الغل، من الحسد، من البغضاء، من الشحناء، لا يكره الناس، يريد الخير بالناس، سيتخلق بالأخلاق السمحة مع الناس. ولهذا تأملوا في هذه العبادة العظيمة. لو يسأل سائل الآن يقول: طيب كيف الصيام يعني يجعل القلب سمحا ويجعل الصائم سمحا؟ تأملوا، الصائم في صيامه هذا لابد أن نقف معه. حقيقة الصيام ماذا؟ تأمل، أنت في صيامك تترك الطعام والشراب والشهوة، وهذه في الأصل حلال ولا حرام؟ في الأصل حلال لك. أنت الآن تترك هذه المباحات، تترك الطعام والشراب الحلال لك في الأصل، كأن هذا إشارة إلى أنك ارتقيت إلى مستوى عالي في الإيمان، أنك الآن تتقرب إلى الله ليس بترك الحرام فقط بل بترك الحلال. فما دمت أنك الآن أنت تترك الحلال لأجل الله، من باب أولى أنك تترك المحرمات، المحرمات المتعلقة بالقلب، المتعلقة باللسان، المتعلقة بالجوارح. فلذلك الصيام الحقيقي في الحقيقة هو صيام عن المحرمات، صيام عن كل ما لا يحبه الله جل وعلا، لأنك أنت في صيامك الآن تترك الحلال لله، فكيف تفعل الحرام؟ هذا تناقض. مثل واحد يصلي النافلة ويترك صلاة الفريضة، هذا ما فعل شيئا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الصيام الحقيقي، يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، يعني الذي سيصوم وما يترك هذه المعاصي في صيامه، يصر على قول الزور الكذب وشهادة الزور والعمل به والجهل، يعني من أعمال الجهال كالصياح والشتم والسب، وأي معصية في الحقيقة تدخل في الجهل، لأن كل من عصى الله فهو جاهل بعظمة الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن يقول: الذي يصوم ما يترك هذه المعاصي في صيامه، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الله ما يريد منك هذا الصيام. فكأن الآن ترك الطعام والشراب كأنه رمز وإشارة إلى زكاة النفوس وطهارة القلوب، هذا الصائم الحقيقي. طيب أنت الآن تترك المباحات لله، كما عرفنا هذا يجعلك تترك المحرمات، وكل واحد منا يعرف تقصيره، اللي عنده تقصير في الصلاة، عنده ينام عن صلاة الفجر مثلا، كان قبل رمضان ما يصلي الفجر في المسجد، أو ينام عن الصلوات، أو يقع في الغيبة والنميمة، أو العياذ بالله ابتلي بالدخان أو بالمسكرات بالمخدرات، أو بينه وبين امرأة علاقة فاسدة، أو هذه المرأة تخرج من بيتها متبرجة متعطرة. كل واحد منا أدرى بالذنوب التي عنده، كل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. إذن هذه فرصة، فرصة في شهر رمضان أن نزكي نفوسنا، نحن الآن نتقرب إلى الله بترك الحلال، فكيف نفعل الحرام؟ ثم أيضا من باب أولى أيضا أن تترك يعني الأمراض الفاسدة في قلبك. كيف أنت تترك الشيء الحلال ثم يكون في قلبك الشحناء والبغضاء والحقد والغل والحسد على المسلمين أو على الناس؟ فكأنك ما فعلت في صيامك شيئا. ولذلك نعرف الآن العلاقة بين الصيام والتسامح. الصيام يجرد العبد من حظوظ نفسه، يجردك من الطعام والشراب، يجردك من الدنيا. ففي الحقيقة لو ننظر إلى الذي يعامل الناس بالبغضاء بالغل بالحسد، ما عنده سماحة، هذا في الحقيقة لو نحلل شخصيته نجد أنه إنما يريد حظ نفسه، يريد أن ينتصر لنفسه، يغضب لنفسه، فتجده يغضب ويشاحن ويقاطع ويهجر ويسب ويشتم وما يحترم. لماذا؟ كأنه يرى في نفسه شيئا من الكبرياء، شيء من العلو، ويريد دائما أن يكون هو المنتصر، ويعني إذا أخطأ أحد في حقه لا يمكن أن يسامحه لأنه ينتصر لنفسه ويغضب لنفسه. لكن يأتي الصيام يجردك من هذه الحظوظ النفسية، يجردك من الدنيا وما فيها، حتى الطعام والشراب الذي تعيش عليه تتركه لله. تأمل كيف الصائم في الحقيقة يتجرد لله من الدنيا وما فيها، ولذلك يتجرد من هذه الأمراض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذه أخلاق الصائمين. الصائم يكون سمحا في تعامله: إني صائم إني صائم، أنا الصائم المتجرد لله، أنا إذا تركت الآن طعامي وشرابي لله كيف ما أترك السب والشتم. فانظر كيف الصيام يربي نفوسنا على التسامح. وفي الحقيقة خلق السماحة هذا من أعظم أخلاق الإسلام، بل لخص النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام في كلمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدين أحب إلى الله، أو أي الأديان أحب إلى الله؟ فقال: الحنيفية السمحة. وقال: أحب الإسلام إلى الله الحنيفية السمحة. لماذا الحنيفية السمحة؟ الحنيفية المقصود بالحنيفية يعني التوحيد، ملة إبراهيم، كما قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكلمة حنف في اللغة تدل على الميل اليسير، يقال الأحنف، الأحنف هو الذي في رجله ميل يسير يسمى الأحنف. فالأحنف هو الذي مال عن كل ما سوى الله إلى الله، مال عن الشرك وعن التعلق بغير الله إلى الله جل وعلا. ولهذا هذا فيه كمال الإخلاص لله. فإذن معنى الحنيفية كما عرفنا التوحيد الخالص لله، هذه علاقة العبد مع ربه، أصل علاقتك مع الله أن توحد الله جل وعلا. ثم علاقتك مع الناس، تأمل لما لخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم دين الإسلام ذكر العلاقتين، علاقتك مع الله قال لك هذه الحنيفية بالتوحيد الخالص لله. طيب العلاقة مع الناس كيف تكون؟ لخصها بخلق واحد فقال: الحنيفية السمحة السمحة. فتأمل، لأن أولا هذه الصفة هي الصفة الغالبة على دين الإسلام، إن حتى في تعاملنا مع الله، الله تعالى ما كلفنا بما يشق علينا، ما نذهب بعيدا، الصيام الذي نحن فيه أياما معدودات، شهر واحد في السنة، ثم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نعم ساعات طويلة لكن بما يطيقه الإنسان، ما كلفنا صيام أيام متتابعة بدون أن نأكل ولا نشرب، لا، يعني أمر في مقدور الإنسان، الإنسان حتى لو ما أكل يوم أو يومين لن يموت جوعا. فمثل هذا الوقت يعني ليس وقتا لا يطاق، بل هو في مقدور الإنسان، الإنسان العادي اللي عنده صحة وعافية يستطيع أن يمسك هذه الساعات من النهار عن الطعام والشراب. ثم أيضا تأمل، الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني انظر إلى سماحة الإسلام، المريض أو المسافر يقضي فعدة من أيام أخر، طيب الذي لا يستطيع أن يقضي عند مرض مزمن أو شيخ كبير امرأة عجوز ما يستطيعان الصيام، فهؤلاء يطعمون عن كل يوم مسكينا ويسقط عنهم الصيام. انظر إلى سماحة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه السماحة في الإسلام، وكذلك السماحة في التعامل مع الناس، فهذا من أكرم الأخلاق عند الله تعالى. قال: الحنيفية السمحة. ولهذا هذا التسامح يفوز به، يفوز العبد بسببه برحمة الله جل وعلا، لأن الله تعالى يعاملك بمثل ما تعامل عباده. إذا كنت تتعامل مع الناس بالرحمة بالتسامح بالعفو، فالله تعالى يعاملك بمثل ما تعامل الناس. انظر في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما اتهم المنافقون أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالإفك بالفاحشة والعياذ بالله، وخاض بعض الصحابة، قلة من الصحابة في هذا، تناقلوا الشائعة، وكان منهم مصطح بن أثاث رضي الله عنه، وهذا مصطح كان قريبا لأبي بكر الصديق. فلما تكلم مصطح ويعني نقل هذه الشائعة، أقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه. كان أبو بكر هو الذي ينفق عليه لأنه كان فقيرا، فأقسم أن لا ينفق على مصطح. فتأمل، طبعا بعد أن أنزل الله تعالى براءة عائشة رضي الله عنها آيات في سورة النور، فتأمل، تاب مصطح رضي الله عنه وقيم عليه حد يعني القذف الجلد، وتأمل، أقسم أبو بكر قبل ذلك أن لا ينفق عليه، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: ولا يأتل أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. تأمل، يعني الله تعالى ما نسي التاريخ الجميل الذي كان عليه مصطح رضي الله عنه. تأمل كيف يصفه، يقول: أولي القربى، هذا قريبك يا أبا بكر، والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ومن المهاجرين. ثم قال: وليعفوا وليصفحوا، يعني سامح مصطح، اعفوا عنه واصفح عنه، وليعفوا وليصفحوا. ثم تأمل كيف رغب الله تعالى في العفو، قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. الله أكبر، يعني مثل ما تغفر للناس الله سيغفر لك. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى ربنا، أحب أن يغفر الله لي، وأرجع عليه النفقة، وقال: لا أنزعها منه أبدا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل ممن كان قبلنا، كان يداين الناس، يعني يسلفهم من ماله، ثم إذا حل وقت الدين يقول لغلمانه: اذهبوا، فإذا وجدتم سدادا فخذوا، وإذا لم تجدوا سدادا فاعفوا، يعني الذي ما عنده سداد الدين سامحوه. وكان هذا الرجل لم يعمل خيرا قط، يعني ما عنده أعمال صالحة في حياته إلا هذا العمل. فلما مات وجدوا أن ما عنده خير في صحيفته إلا هذا العمل، فقال الله تعالى: نحن أحق بالعفو منه، وعفى الله تعالى عنه. الله أكبر، والله ما تدري بماذا يعفو الله تعالى عنك، بماذا يرحمك. يمكن هذه الدمعة التي تمسحها عن وجه اليتيم أو المسكين، لما تمسح رأس اليتيم، تطعم المسكين، تعامل مع الناس بالسماحة، ترحم هذا العامل في حر الشمس فتشتري له ماء باردا، تعطيه مبلغ من المال، تدخل السرور في قلبه. لما تجلس مع أمك مع أبيك وتتخلق معهما بخلق السماحة، هذا الخلق الإخوة ينبغي أن يكون في كل أعمالنا وأخلاقنا وتعاملاتنا مع أمك وأبيك، ما أجمل أن تتعامل معهم بهذا الخلق، كما قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظر إلى السماحة في أعلى درجاتها، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تكون سمحا سهلا سلسا مع والديك. ولهذا جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه كان إذا جلس مع أمه لا يسمع صوته. انظر إلى بره بوالديه، حتى مر أحد أصحابه فقال: ما بال محمد يشتكي شيئا؟ يعني ظن أنه مريض. فقالوا: هكذا يكون إذا كان مع أمه. تأمل في التسامح، في الخلق الجميل. وهكذا ما أجمل أن يكون المسلم متسامحا في تعاملاته، حتى في بيعه وشرائه، في مصالحه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. كن سمحا لينا حتى في بيعك وشرائك. والله اشتريت زاد درهم درهمين، قل لي صاحب الدكان خذها لك. يعني لماذا تكون هكذا شحيحا، أو تتعامل كما يقولون بالمسطرة، يعني تحاسب على كل كلمة، على كل درهم، على كل نظرة، على كل معاملة؟ لا. ولهذا قال بعض السلف: جعلت 9 أعشار الخير في التغافل. الإنسان تكون متغافلا متسامحا مع الناس. ولذلك تأمل هذا الخلق، والله من أعظم الأخلاق التي تدعو الناس إلى هذا الدين، دين السماحة، دين الإسلام. عندما نتعامل مع الناس بالسماحة، هذا يرغب قلوبهم في السماحة، في الإسلام. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه أنه ذات يوم كان يعني لابسا قميصين، فمر عليه يهودي فقال: يا محمد، يا أبا القاسم، اكسني، يعني ألبسني قميصا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القميصين، الأجود والأحسن أعطاه، وهذا يهودي. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أعطيته الذي هو دون، يعني ما عليه، تريد أن تعطيه أعطيه الأقل، ليش تعطيه الأعظم الأحسن والأفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما يدريك يا عمر، إن ديننا الحنيفية السمحة التي لا شح فيها. هذا ديننا، ديننا دين سماحة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما عندنا شح وبخل، بل نتعامل مع الناس بالسماحة، بالكرم، بالطيب مع الناس كلهم، حتى مع الكفار، مع اليهود والنصارى. هكذا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي أفضل القميصين. يقول: إن ديننا الحنيفية السمحة التي لا شح فيها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أعطيت أفضل القميصين ليكون أرغب له في الإسلام. نعم، يعني ينبهر من هذا الخلق، ما تدري لعله يسلم. وكما حصل بالفعل من يهودي عندما زار النبي صلى الله عليه وسلم ابنه لما مرض. هذا يهودي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لما مرض ابنه، تأمل إلى خلق السماحة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يزور ابن هذا اليهودي، يقف عند رأسه ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهذا الولد: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالابن نظر إلى أبيه، وما يستطيع هكذا يسلم بدون إذن والده. وما كان من الأب إلا أنه كسره هذا الخلق. يقول: هذا الذي أؤذيه يأتي ويزور ولدي؟ فقال هذا اليهودي لولده: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا الله، أشهد أن محمد رسول الله. يعرفون أنه الحق، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فتأمل، أسلم هذا الابن أنه كان بالغا، ثم مات. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنقذه بي من النار. تأمل بهذا الخلق. بل أعظم من هذا، تأمل كفار قريش كم حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وشتموه، يعني في مكة الذي يبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم والذي يخنق النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى طردوه من بلده وناصبوه العداء بعد ذلك في الحروب في غزوة بدر وأحد والخندق حتى كسرت رباعيته شج وجهه صلى الله عليه وسلم. مع كل هذا لما تمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم في فتح مكة كما تعرفون، ووقف كفار قريش وهم تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يدرون ماذا يفعل بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله أكبر. تأمل هذا الخلق، كسر ما في قلوبهم من الكبرياء والعناد، فدخلوا في دين الله أفواجا، أسلموا بهذا الخلق بالسماحة. هذا خلق الأنبياء عليه الصلاة والسلام. انظر إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، آذاه إخوانه حتى كادوا أن يقتلوه، خططوا لقتله، ألقوه في الجب في البئر وباعوا على القافلة حتى يبعدوا عن أبيه. ثم بعد ذلك عندما جاءوا محتاجين إلى الطعام، والله تعالى قد رفع نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام وأصبح ملكا من الملوك في الحقيقة، هو الذي يدبر الأرزاق في مصر، في يعني يقسم المير على الناس. فتأمل عندما يعني كشف لهم عن حاله قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تأمل لا تثريب عليكم اليوم، يعني حتى كلمة عتاب لا تسمعونها مني، لا تثريب لا عتاب لا توبيخ عليكم اليوم، أنتم إخواني، ننسى الماضي ونفتح صفحة جديدة وننسى العداوات والمشاكل التي بيننا ونتعامل ونحن إخوة. هذا خلق الأنبياء، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فما أجمل أن نتعامل بهذا الخلق الجميل إن كنا حقا صائمين. هذه أخلاق الصائم. الصيام ليس فقط إمساك عن الجوع والعطش، ما الفائدة إنسان يمسك عن الجوع والعطش ويتعب وإذا به سيء الخلق، إذا دخل بيته وأهل بيته زوجته وأولاده ينتظرون منه الابتسامة الطيبة والكلمة الحانية المداعبة، إذا به شرس الأخلاق، ضيق الصدر، عبوس الوجه، وهكذا يكلم زوجته بالاحتقار أو بالقسوة ولا يلقي بالا لأولاده ولا يجلس معهم، فقط يريد أن يمتع نفسه، ينظر إلى ما ينظر ثم يخرج ويطيل السهر مع أصحابه، هذا ما فائدة صيامه؟ إذا كان الصيام لن يصلح علاقتك في بيتك مع زوجتك وأولادك، لن يصلح أخلاقك معهم، إذن ماذا تستفيد من هذه العبادة العظيمة؟ هذا يدل على خلل في عبادتك، خلل في صلاتك، خلل في صيامك، لأن هذا الدين متكامل مترابط. المسلم الذي يقوم حقا بين يدي الله يتواضع لله، ستجد أثر هذا في تعامله مع الناس، في تواضع مع الناس، في إحسان إلى الناس. تأمل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شوف كيف لما فسدت صلاتهم فسدت أخلاقهم، منعوا الماعون، يعني ما فيه خير ورحمة وإعانة بالناس. طيب كذلك الصيام كما عرفنا الصيام يجردك من الدنيا، يجردك من الطعام والشراب، كيف ما تتجرد من حظوظ نفسك، من الغضب، من الحقد، من الحسد، من الظلم، فمن الإساءة، من القطيعة. فما أجمل أن يتعامل المسلم بهذا الخلق مع زوجته، مع أولاده، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. تأملوا، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هينا لينا سهلا. شوفوا كيف السماحة، إذا هويت عائشة الشيء وافقها عليه، ما يكون يعني صعبا في التعامل، عسيرا. زوجته تطلب منه شيئا، أو هو يطلب من زوجته أن اليوم مثلا يجلس أو يذهب كذا، فما يكون بينهم العسر في التعامل، لا، يكون في سماحة. وإذا أخطأ أحدهم في حق الآخر أيضا يجد العفو والسماحة، فبهذا تسير الحياة. أما كل يوم مشاكل، كل يوم يحاسب على كلمة، على نظرة، على تعامل يسير، على سوء تفاهم، لا. النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا كيف كان في بيته. سئلت عائشة رضي الله عنها عن ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت رضي الله عنها: كان في مهنة أهله. انظر إلى السماحة، في مهنة أهله، يخدم أهله، كان في مهنة أهله. وجاء في الحديث: كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. شوف كيف السماحة في بيته. وهكذا يعني حتى مع الصغار، إذا مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان واحد واحد، وكان يلاعب الحسن والحسين، كان يخرج لسانه لهما، فيرى الصبي حمرة لسانه صلى الله عليه وسلم فيهش لها. وهكذا كان يطيل السجود للحسن والحسين يركبان على ظهره. انظر إلى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا لو أننا الآن في وظائفنا في الشركات والدوائر الحكومية، يتعامل الموظف، يتعامل المسؤول مع موظفيه، والموظف مع المسؤولين والموظفين، إخوان الموظفين، بهذا الخلق، والله ستختفي المشاكل في العمل والهم والتنافس الذي قد يؤدي إلى الحسد والبغضاء بين الموظفين، هذا كله سيختفي، كل هذه المشاكل ستختفي. للأسف الآن مرات نسمع، وإن شاء الله يكون هذا قليلا، لكن نسمع أن هذا يحفر لأخيه، وهذا يحسد أخاه، ولماذا هذا حصل ترقية وأنا ما حصلت، وهكذا يكون شيء من جو التوتر والشحناء والبغضاء والتحاسد. وهذا كله يأتي لأننا ما تجردنا من الدنيا. الخلل ابتداء أننا ما أخلصنا لله جل وعلا. والصيام في الحقيقة يجعلنا نخلص لله، نتجرد لله. نحن الآن في صيامنا متجردين من الدنيا، تركنا الدنيا مخلصين لربنا، أقبلنا على ربنا. ولهذا تأمل كيف الله تعالى يقول الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي، يعني سر بيني وبين عبدي، لأن الصوم عبادة خالصة لله. ما أحد يعرف أنك صائم إلا الله. أنت في أي وقت تستطيع أن تختفي عن أعين الناس في غرفة تأكل وتشرب، ما يراك أحد، لكن ما تفعل هذا. لماذا؟ تقول الله يراني. إذن هذه العبادة فيها إخلاص لله، أنت مخلص لله في صيامك. طيب كيف تلتفت إلى الدنيا؟ كيف تنافس الناس على الدنيا؟ نعم، الإنسان لا يعني هذا أنه لا يطلب الأفضل في عمله، بالعكس يجتهد ويتنافس التنافس الشريف، لكن قبل هذا دائما نذكر: إياك أن يكون همك الدنيا وتنافس لأجلها وتنسى الآخرة. الله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في نعيم الجنة. هناك الحياة الحقيقية، الحياة الباقية، النعيم المقيم. أما الدنيا فانية، مهما حصلت اليوم من ترقيات، من راتب عالي، من مكانة مرموقة في المجتمع، كل هذا لن ينفعك في قبرك. في قبرك والله ما ينفعك مال
ولا دنيا ولا ترقية ولا ملك ولا جاه ولا أب ولا أم ولا صديق ولا شيء. ما ينفعك ما يؤنسك في قبرك إلا عملك الصالح. هذه الدنيا التي كنت تنافس عليها وتغضب لأجلها وتسيء أخلاقك لأجلها، ما تتعامل بالتسامح. لماذا؟ لا، يقول لك الزمن هذا ليس زمن تسامح. إذا أنت ما أكلت غيرك سيأكلك كما يقولون، وهكذا بعض الناس يظن أن هكذا ينبغي أن تكون أخلاق مع الناس، يكون كالذئب فقط ينظر إلى حظ نفسه وهكذا ما يبالي بغيره. لا، لا تنظر إلى الحياة بهذه النظرة، لا تجعل أخلاقك سيئة لأن الناس قد ساءت أخلاقهم. لا والله، أنت إذا تعاملت مع الناس لأجل الله حتى لو عفوت وسامحت من يخطئ في حقك، والله ستجد عوضا من الله أفضل مما تركت. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لا تظنك أنت لما تسامح الناس وتعفو عنهم أن سيضيع عليك حقك وستخسر حياتك، لا والله سيعوضك الله تعالى خيرا. أنا ما أقول الواحد يتنازل دائما عن حقوقه يعني وهكذا يعني ربما يضر بنفسه، لا، إذا كان هذا يضر بنفسك، مصالحك في دنياك، مصلحة أهلك ومثلا حاجاتك في الدنيا، نعم الواحد يطلب حقه بالطريقة المشروعة، لكن بالأخلاق الطيبة بالسماحة، ما ننسى هذا الخلق. ثم أيضا لا بأس إذا كان الأمر ليس أمرا كبيرا أو ما يضرني الحمد لله في يعني حياتي، فلماذا ما أتنازل ويعني أعفو وأصفح. والله هذا الخلق هو الذي يسعدك، والله تجد يعني راحة في صدرك ما تجدها مهما جمعت من الدنيا ومهما أخذت حقك. يعني سبحان الله، شوف واحد يعني ينتصر لنفسه ويغضب لنفسه ويأخذ حقه كاملا وما يتنازل ولا عن درهم واحد أو على عن كلمة واحدة، لكن تجد بعد ذلك، أنت جرب، تجد في صدرك شيء من الضيق والغضب يعني وبغض فلان والحقد على فلان وكراهية فلان، لكن سبحان الله ما إن تتعامل بالسماحة، وسواء كنت أنت فلان أخطأ في حقك أو كذا، أو أنت أخطأت تبادر أنت، وأنت الذي تطلب أن نتعامل بالتسامح وأن نعفو فيما بيننا، فوالله تجد كأن صخرة كبيرة كانت على ظهرك وسقطت عنك، تجد راحة في نفسك، طمأنينة في قلبك، انشراحا في صدرك بهذا الخلق الجميل. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فأنت في الحقيقة عندما تتعامل مع الناس بالتسامح، هذا في الحقيقة يشرح صدرك. حتى اليوم يقولون هذه الأمراض التي انتشرت في زماننا، الأمراض النفسية والكآبة والقلق والهم، كل هذا يرجع إلى هذه الأخلاق الفاسدة، يرجع إلى البغضاء والشحناء، الحقد والحسد. ثم أيضا هذه الأمراض قد تؤدي إلى أمراض عضوية من أمراض القلب، ويعني تضعف يعني بدنك وتؤدي إلى يعني أن يصاب الإنسان بأمراض يعني في نفسه. فإذا هذه الأخلاق والله سعادة لنا يعني في الدنيا والآخرة. ادفع بالتي هي أحسن، يعني عامل المسيء الذي يسيء إليك بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر إلى السماحة ما أجملها، تجمع بين الناس، تجعلنا متحابين، إخوة متراحمين. هذا الذي أساء إليك، أخطأ في حقك، أنت إذا سامحته تعاملت معه بالسماحة، يأتيك يعني هو أيضا في نفسه يعني ربما يستحي على وجهه ويقول أنا أسأت إلى فلان وفلان يعفو عني، فيذهب ثاني يوم يعتذر منك. سبحان الله، أنت الذي يعني تكون في الأعلى، أنت تستعلي عليه بأخلاقك الطيبة ويأتي معتذرا إليك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. شوف هذا الخلق ما يطيقه أي إنسان. الكلام سهل، يقول لك سامع فلان، اعفو عن فلان، صل أرحامك حتى لو قطعوك، عاملهم بالسماحة، هذا سهل الكلام، أي واحد ممكن يتكلم بهذا الكلام، لكن من الذي يطيق هذه الأخلاق؟ قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. لابد أن نصبر أنفسنا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فهكذا يصبر المسلم نفسه، يجاهد نفسه على هذا الخلق. اليوم تفشل غدا تنجح، اليوم السماح عندك 20%، غدا 50%، غدا 90%، هكذا تدرب نفسك على السماحة. وأيضا كما عرفنا من أعظم أسباب هذا الخلق التجرد لله، أنك إذا تعاملت مع الناس ما تتعامل معهم لأجل حظ نفسك، لا، تعامل معهم لأجل الله، فكأنك تتعامل مع الله ما تتعامل مع البشر. وتأمل، هذا هو الإخلاص لله. سبحان الله، الإخلاص ما يدخل شيئا إلا ويبارك فيه. وتأمل أنت إذا قلت في نفسك، أنا عندما أتعامل مع هذا الإنسان الذي أخطأ في حقي أو أساء إلي، أنا أتعامل مع الله، الله ماذا يحب هنا في هذا المقام أني أتعامل معه؟ بالأخلاق الطيبة، بالسماحة، بالرحمة، إذن هذا الذي أحبه وأتعامل به مع هذا الإنسان، والله يحب المحسنين، فأنظر إلى ربي ما أنظر إلى فلان. تأمل. وهذا في الحقيقة هو أثر الصيام على الصائم، عندما تتجرد لله، تخلص لله في صيامك، وأنك ما تريد شيئا من الدنيا، حتى الطعام والشراب تتركه لله، هذا يخلص قلبك لله، حتى إذا تعاملت مع الناس تعامل معهم لأجل الله، فهنا يسهل عليك أن تتعامل بالأخلاق الطيبة، لأنك حتى لو تنازلت عن حقك أو ما غضبت لنفسك، أنت تقول أنا أفعل هذا لربي، فأصبر لأنه لله، وكل شيء لله يهون، لأني سأجد الأجر العظيم عند الله. مثل ما أنك تصبر على ألم الجوع والعطش، تقول هذا هين يهون الجوع والعطش في رمضان، لماذا؟ لأنه لله، لأن الله يحب هذا، فكذلك يهون، تهون الإساءة، تهون القطيعة، يهون هذا الظلم، لماذا؟ لأن الله يحب مني أن أسامح هذا الإنسان. لكن طبعا دائما ننبه أن هذه السماحة، بعضهم يخلط بين السماحة وبين يعني ماذا أقول، يعني في مقابلها يعني خلق يعني ما أقول الغباوة، يعني البلادة، أو يعني أن الإنسان يكون مغفلا. لا، المؤمن فطن، ولا يعني أنه إذا تسامح مع الناس يكون مغفلا، لا، لكن كما عرفت المسلم عندما يريد أن يسامح غيره، أولا تنظر هل هذه السماحة فيها خير لفلان. افرض فلان أصلا هو مجرم ودائما يتجرأ على الناس، على أموالهم، على أعراضهم، على حقوقهم، وكم سامحوا الناس ولا يبالي، طبعا هذا لا يستحق المسامحة. وذلك تأمل الله تعالى قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. عفا وأصلح، يكون العفو فيه إصلاح، أما عفو يزيد المسيء جرأة على الإساءة، هذا العفو غير محمود عند الله تعالى. فإذا ينظر الذي يتسامح مع الناس، ينظر أولا إلى حال هذا الإنسان، هل بالفعل يمكن هذه أول مرة ما علي أسامحه، ثاني مرة ممكن أعطيه فرصة، دائما يكرر الخطأ، هذا ما يصلح. إذا كان دائما يكرر الخطأ لابد أن يأخذ عقوبة حتى ينزجر، ويكون في هذا أيضا، لأن أنوي بهذه العقوبة إذا أخذت حقي، أنوي أنه لا يعتدي على غيري من الناس، اليوم يتجرى عليه غدا سيتجرى على غيري، فلابد أن أوقفه عند حده، فهذا ما يتنافى مع السماحة، بل هذا هو التسامح هنا. لماذا؟ لأني يعني بهذا أريد أن أحافظ على حقوق الناس. ثم كذلك أيضا الإنسان عندما يتسامح مع الناس ينظر إلى يعني أيضا نفسه وأهله، ممكن يعني يتسامح ويعفو عن حقه، ثم هو الذي يتورط، وربما يعني يكون في هذا ضيق على أهله وتضيق على يعني عيشه في الدنيا، مثلا يتنازل عن دين أو مال مثلا يطالب به فلانا، وإذا تنازل عنه ربما هو يقع في حرج وفي مشقة وفي عنت في حياته، فهنا لا يطلب حقه بالمعروف. لكن إذا كان عنده خير أو ممكن أن يعني يتنازل ويسامح والله يعوضه ولن يتضرر، فهذا أطيب وأحسن. فعلى كل حال إذن يعني هذا الخلق الإخوة الأخوات خلق يعني جميل وعظيم، وفي الحقيقة يعني الصيام كما عرفنا يعني مدرسة للأخلاق. الصيام يعني الحقيقي كما عرفنا هو الذي يربينا على التسامح، يربينا على الأخلاق الطيبة، وبهذا يعني الصائم يتخلق بهذه الأخلاق الجميلة. يعني إن شاء الله هكذا يدخل علينا رمضان ويخرج وقد استفدنا منه هذه الفائدة العظيمة، أننا يعني نتخلق بهذا الخلق الجميل الكريم. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتسامحين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين في صيامنا المنتفعين بهذا الصيام، وأن نرتقي بأخلاقنا إلى أعلى الأخلاق في صيامنا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.